Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 9 من شهر 10 سنة 2019. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إطلاق صرح 14 معتقل من معتصمي تلودي ومطالبة بوقف نشاط التعدين فورا عن كامل جنوب كردفان. 10 حالات اشتباه جديدة بحمى الوادي المتسطع بالبحر الأحمر ومظاهرات حاشدة أمام مصنع أسمنت بربر. قوى الحرية والتغيير تقول تعيين مولاة مدنيين للولايات خلال هذا الشهر وفتح بلاغات في مواجهة رموز النظام السابق. مسلحون مجهولون يغتصبون تلميذة بمرحلة الأساس في منطقة كارون بمحلية كولو التابعة لولاية وسط دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تمكنت لجنة مشتركة من قيادات القوات المسلحة بتلودي ولجان مقاومة التعدين أنذاها بمناطق الليري وكولوجي وتلودي بجبال النوبة، تمكنت أمس من إطلاق سراح 14 معتقل من أبناء تلك المناطق جرى اعتقالهم بواسطة قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء بمنجمة تقولة ووضعوا داخل كونتينر مغلق كمركز اعتقال بعد أن نهبت تلك القوات ممتلكاتهم وممتلكات آخرين. وقال الدكتور بشرى قمر مدير مركز هودو لحقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنجا، قال أن لجنة تشكلت بعد أن لجأ مواطنو تلك المناطق للجيش طلبا للحماية واعتصموا أمام مقرها بتلودي. وقال أن القوات المسلحة بتلودي اعتذرت للمواطنين لما حدث لهم ووعدتهم بإعادة ممتلكاتهم المنهوبة بواسطة الدعم السريع والتي من بينها 4 مواتر ومبالغ نقدية. وأوضح أن من بين الذين تعرضوا للضرب المبرح ونهب الممتلكات 4 نساء. وأوضح أن اللجنة بدأت أمس في إعادة الممتلكات والأموال المنهوبة من الدعم لأصحابها من المواطنين بواسطة الاستخبارات العسكرية. ووصف الوضع حتى مساء أمس في المناطق الثلاثة بأنه هادئ ومستقر بعد أن شرعت اللجنة المحلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف الدكتور بشرى قمر مدير مركز هودو لحقوق الإنسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القوات المسلحة قابلت هؤلاء المواطنين بمسؤولية وكان لها الدور الأكبر في أنه تصل لحل هذه الأزمة. تمثل هذا الحل في أنه منعوا أي تصرف غير مسؤول من تلك القوات الغازية، ده واحد. نمرة 2، اليوم تكوينهم لهذه اللجنة واعتبارهم للمعتصمين وتأخذ منهم ممثلين عشان يمشوا معاها كلجنة تتحرى عن الحاصل وتجد الناس دي المعتقلين وتطلق صراحهم، وأكثر من ذلك تستلم كل المنهوبات وحاليا بتسلمها للمواطنين. أنا بفتكر ده كان له الدور الأول في أنه يحفظ الأمن في تلودي.
وحول ما تردد من أنباء عن حمل بعض المعتصمين للسلاح، نفى الدكتور بشرى قمر بشدة ذلك، وأكد أنه لا يوجد أبدا أي مسلح بين المعتصمين، وأضاف قائلا: هناك فقط روايات تحاول المجموعة المستفيدة من وجود هذه المصانع أن تجد التبرير للاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المعتصمين السلميين. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع بعد أن هربت يومها تركوا أسلحتهم وقام المواطنون في المقابل بتسليمها للاستخبارات العسكرية، ما يدل بشكل قاطع على كذب هذه الرواية. وحول الجرحى، أوضح الدكتور بشرى أن هناك 3 جرحى من المواطنين تم نقلهم للخرطوم حيث بترت رجل أحدهم يوم 2، وأشار إلى استقبال مستشفى تلودي لنحو 10 أشخاص تعرضوا للضرب يوم 2 من قبل الدعم السريع، بينهم واحد تم طعنه بالسكين واسمه قاسم عبد الكريم. وشكك في لجنة التحقيق ووصفها بأنها غير نزيهة وغير مستقلة وتضم أعضاء متورطين في الأحداث وسببا في الأزمة، مثلا ممثلا في الدعم السريع وجهاز الأمن. وأضاف الدكتور بشرى قمر مدير مركز هدوء لحقوق الإنسان راديو دبنجا في هذا الخصوص؟
في جرحى يوم 3 لما أطلقوا النار، في جرحى تقريبا 6 حولوا منهم مجموعة للخرطوم اللي هي حالتهم كانت حرية، اللي هو حسي امبارح واحد منهم اتبتر ساقه، وفي طبعا برضو ناس ووصلوا لمستشفى تلودي العدد يقارب 10 أشخاص ده بتاعت أمس.
وحول ما هو مطلوب الآن، دعا مركز هودو لحقوق الإنسان دعا لوقف عمليات التعدين فورا بكل مناطق جنوب كردفان، تلودي والليري وكولوجي والترتر وأبو جبيها ورشاد وكادوغلي وأي منطقة أخرى في جبال النوبة يمارس فيها هذا التعدين غير المسؤول. وطالب الدكتور بشرى قمر مدير المركز أيضا بوقف عمليات التعدين غير المسؤول المنتشرة في دارفور والشمالية والنيل الأزرق وغيرها من ولايات السودان، وطالب في هذا الخصوص بإجراء مراجعة شاملة لكل العقودات الخاصة بعمل هذه الشركات على أن تكون لهذه الشركات مسؤوليات مادية فيما جنته من أموال في تلك المناطق، وطالب أيضا بتعويض عادل لكل المتضررين من تصنيع هذه الشركات في أي مكان بالسودان على أن يقدم للمحاكمة كل من مارس هذه المسائل الخازرة في جني أموال طائلة مهما كانت مواقعهم. وأضاف الدكتور بشرى قمر مدير مركز هودو لحقوق الإنسان لراديو دبنجا،
المسألة بتاعة التعديل في مناطق جنوب كردفان بالضرورة جل وقت في أنه تقيف فورا، وليس في تلودي والليري وكالوبي والترتر فقط، وإنما أبو جبيها رشاد كادوغلي وأي منطقة أخرى في جبال النوبة يمارس فيها هذا التعدين اللامسؤول.
وفي دارفور أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور إيقاف كل أشكال التعدين في المنطقة الشمالية للولاية بمحليات ميرشين وشرق الجبل والوحدة، وأمهلت العاملين بالتنقيب بهذه المناطق حتى بكرة الخميس لتوفيق أوضاعهم. ورجع والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود الإيقاف لأسباب وصفها بالأمنية والاجتماعية والبيئية، مبينا أن هذه المنطقة شهدت ظواهر سالبة وأصبحت مهددا أمنيا لكل الولاية، وأكد جهودهم لتقنين عمليات التنقيب بهذه المنطقة وتوفيق الأوضاع بها. اغتصب مسلحون مجهولون تلميذة بمرحلة الأساس عمرها 14 سنة في منطقة كروم بمحلية غولو بجبل مرة، وقال أحد أقرباء الضحية لراديو دبنجا أن مسلحين هاجموا التلميذة عندما كانت في طريقها إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي يوم السبت الماضي، وقاموا باغتصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح. وأثبت التقرير الطبي الذي أصدره الدكتور مأمون محمد خير وقوع الاختصاب، وقال أنهم أبلغوا السلطات بالحادث إلا أنها لم تتحرك لملاحقة الجناح. سجلت منطقة أربعات بمحلية الجنب والأوليف في ولاية البحر الأحمر 10 حالات اشتباه جديدة بحمى الوادي المتصدع يومي الاثنين والثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة إلى 56 و3 حالات وفاة. وكشف الدكتور أحمد ديرير لراديو دبنجا عن انتشار المرض في 8 من قرى منطقة أربعات، موضح أن الحالات تم نقلها إلى بورت سودان لتلقي العلاج، وأشار إلى نفوق عدد كبير من المواشي بسبب المرض ومنع المواطنين من تناول اللحوم والألبان. وأوضح أن الوالي شكل غرفة طوارئ من 35 شخص يمثلون مختلف الجهات الحكومية واللجان المجتمعية وقوى الحرية والتغيير. وأضاف الدكتور أحمد درير في هذا الخصوص،
الأمس نحن عندنا 8 حالات وصول لمستشفى التقدم، وصلوا وديناهم علاجاتهم وكده. الحالات 8 كانت من قرية مجاورة للغرة اللي كانت فيها الإصابة، الغرة اللي كانت فيها الوفيات. اليوم القدوم كان عدد 2 صباح اليوم. العدد الكلي للمرضى المروا كحالات 56 مريض مسجل، والما مسجل إلى الآن بحسب 70-60 وفوق، الرسمية مسجلين 56.
من جانبه طالب المهندس علي بيرق رئيس لجنة الإسناد المجتمعي لمواطني أربعات طلب الحكومة بالإعلان الصريح عن نتائج الفحص المعملي للعينات، وطالب الجهات الرسمية بالتدخل العاجل للحد من انتشار المرض وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي المنطقة. وفي ذات السياق التزمت وزارة الصحة الولائية بتوفير الطبيبين لقرى أربعات وتدريب 10 من الكوادر الطبية وثلاث قابلات، إلى جانب توزيع أقراص لكلورة المياه وتوفير 3 عربات للرش. وأضاف المهندس علي بيرك في هذا الخصوص،
وطالبنا بالتدخل العاجل الصادق القوي الممكن يردع الوباء ده بأسرع ما يمكن ويحفظ حياة الناس البشر والحيوان، يمنع انتشاره مناطق تانية بسرعة. عموم تدخل صحي وبيطري وأمين إنه يردع المرض ده ويحده من انتشاره.
نظم مواطنو بربر بولاية نهر النيل أمس الثلاثاء مظاهرات حاشدة أمام مصنع أسمنت بربر، مطالبين بإيقافه الفوري بسبب انتشار الأمراض وسط المواطنين والمواشي بسبب غبار المصنع. وشارك في المظاهرة مواطنو بربر وجنوب بربر من الدكة والمخيرف والجوز وعنبيس والمكالياب، مؤكدين على ضرورة نقل مصنع أسمنت بربر من موقعه الحالي إلى مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية، وأشاروا إلى تضرر جميع المواطنين من وجود المصنع خاصة تلاميذ الأساس بالمدارس التي تقع بالقرب من موقع المصنع. وأضاف المتظاهرون في هذا خصوص: وفي دارفور نظم المئات من القابلات بالفاشر وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء أمام أمانة حكومة شمال دارفور للمطالبة بالتعيين وزيادة الحوافز، وحملت القابلات لافتات تطالب بالمرتبات الثابتة ضمن الهيكل الراتبي وإزالة الدكاكين والمباني الاستثمارية من سور مدرسة القابلات، ونددت الوقفة بالخصور الحكومي تجاه القابلات مؤكدة أهميتهن في محاربة العادات الضارة والحفاظ على صحة الأمهات والتقليل من وفيات الأطفال حديثي الولادة. كشفت قوى الحرية والتغيير عن تعيين ولاة مدنيين في غضون الشهر الجاري، موضحة أن الحكومة تعمل بصمت لإقالة جميع رموز النظام البائد على مستوى الوزارات والولايات، ولكنها عابت على الحكومة عدم إعلانها الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد. وأكد وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس، أكد عدم التعارض بين اتفاق جوبا وتكليف ولاة مدنيين، ورجع الخطوة لسد الفراغ ومعالجة قضايا الولايات، وقال أن قوى الحرية والتغيير ستباشر بفتح البلاغات في مواجهة رموز النظام السابق خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أن تغيير رموز النظام السابق في الولايات سيتم بعد تكليف الولاة المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك عمل يجري ولن يبقى إن شاء الله أي رمز من رموز النظام الفاسد في قيادة أي جهاز تنفيذي، والحكومة تعمل في ذلك، وأنا أقول تعمل في صمت. أنا أفتكر أنه ده العيب، يعني أنا أفتكر أنه لابد للحكومة ومن خلال أجهزة إعلامها ووزارة الإعلام أن يعكسوا للمواطن السوداني هذه الخطوات التي تمت حتى يعايش هذه الخطوات، سواء كانت داخل بعض الوزارات حصل تغيير حقيقي نحن شفناه وفي بعض المؤسسات.
من جهة أخرى تبرأت قوى الحرية والتغيير من دعوات التظاهر في يوم 21 أكتوبر الجاري، واعتبرتها محاولة لإجهاض الثورة وخلق مواجهات مع القوات المسلحة. وأعلن وجدي صالح موافقة الحرية والتغيير على تمديد حالة الطوارئ بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار، واتهم وجدي صالح جهات داخلية وخارجية بخلق مؤامرات حقيقية لإثارة المشاكل وخلق عدم الاستقرار في البلاد، وتوعد بالتصدي الحاسم والحازم لها، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة. واتهم قوى النظام البائد بارتكاب الجرائم في جنوب الحزام خلال الأيام الماضية بهدف إجهاض الثورة، وأعلن أن تمسك الحرية والتغيير بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة وصولا لتحديد المتورطين في مجزرة القيادة العامة. دخل إضراب 22 مدرسة عن الدراسة في جنوب الخرطوم يومه الرابع، وذلك احتجاجا على هجمات متفلتين استهدفت الأساتذة والطلاب، وشملت عمليات التوقف جميع مدارس أحياء الأزهري السلمة مايو وكل مناطق جنوب الحزام. وكان معلمو المدارس المتوقفة عن العمل نظموا موكبا احتجاجيا وسلموا مذكرة احتجاجية لمعتمد جبل أولياء وإدارة التعليم بالمحلية، مطالبين بحسم الفوضى وحفظ الأمن. وأعلن المعلمون عدم رفع الإضراب إلا بتحقيق الأمن في مناطق جنوب الحزام وخصوصا المدارس لحفظ أرواح المعلمين والتلاميذ. الخبر الأخير في النشرة: أكد عدد من النازحين بمعسكر العزازة بولاية النيل الأزرق عدم توفر الطعام والمياه والمواد الغذائية والصحية والتعليمية بالمعسكر. جاء ذلك لدى اجتماع وفد الاتحاد الأوروبي الزائر للنيل الأزرق بشيوخ المناطق المختلفة للنازحين. وقالت النازحة مواهب أحمد أن الحياة بالمعسكر صعبة جدا، حيث لا تجد المرأة احتياجاتها البسيطة مما يضطرها لممارسة العمل الشاق المتمثل في الزراعة وحصاد المحاصيل بجانب العمل داخل المنازل مقابل الأجر الزهيد. وأوضحت أن المعسكر يفتقر للخدمات الصحية، كما أن الأطفال يعانون ويفتقدون للرعاية بسبب توجه النساء إلى العمل منذ الصباح الباكر، مما أثر سلبا على صحة الأطفال ومعاناة الكثير منهم وإصابتهم بحالات سوء التغذية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني طيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور بشرى قمر، مدير المنظمة السودانية لحقوق الإنسان هودو، عشان نتكلم معه حول تطورات الأحداث في مناطق تلودي والليري وكالوغي حول أزمة التنقيب عن الذهب وآخر تطوراتها شنو. أهلا ومرحب بك دكتور في راديو دبنجا، آخر التطورات الآن شنو؟
أول حاجة شكرا جزيلا. الأزمة في المنطقة actually إحنا بنقول أزمة المنطقة، لأنه مسألة تلودي الأزمة هي بتاع التلودي الليري كالوغي اللي هم مضامنين كلهم مع بعض، وهي أزمة التنقيب عن الذهب في منطقة جنوب كردفان، اللي هو بنفتكر إنه التنقيب عن الذهب في كل السودان إشكالية. وظهرت الأزمة دي من مطلع الشهر المنصرم، حيث إنه ناس تلودي كانوا في اعتصام لفترة طويلة، وبعد ذلك طلع قرار من الوالي بتوقيف كل المصانع الموجودة في المنطقة، ورفضت بعض الشركات في إنها تنصاع لهذا الأمر، مما استدعى إنه أهالي تلودي قاموا بعد شهر من الاعتصام سيروا مسيرات لتلك الشركات، قوبلوا بضرب بالرصاص. يمكن حسي في ثلاثة منهم حاليا موجودين من المصابين موجودين في الخرطوم للعلاج. أمس المساء واحد منهم بوترت تاقو، وما زالوا الاثنين الثانيين بيتلقوا في العلاج. المهم انفعل العقد وانفعلت الجماهير وحصل كمية من المشادات، وتم حريق لبعض الآليات والمصانع الموجودة هناك. الكونسيكونس دي مشت، جاء بعد ذلك أول مبارح في مجموعة من الجنجويت اللي هم يسمى قوات الدعم السريع وصلوا المنطقة، وصلوا لكالوغي. كانت في كمية من العربات اللي هي طلعت من مناطق التعدين في تلودي ماشى طالعة للخرطوم. المواطنين في كالوغي قدروا يوقفوها، ولقوا في واحدة من هذه العربات كمية كبيرة جدا مشحونة بكمية كبيرة من السيانايت، اللي هو ده موضوع الأزمة في المنطقة. القوة اللي جات دي أول حاجة استلمت العربية أول مبارح يوم 6-8، ومبارح هذه القوة جات خشت تلودي مناجم بتاعت الذهب اللي هي منجمة التقولة واللفة ومريبان، بدأ ضرب في المواطنين بشكل فظيع واعتقال ومصادرة ونهب لأشياء. الضرب للناس والاعتقال طال 14 نفر تم اعتقالهم، الضرب طال 4 سيدات ونهبت أموالهم برضو، وتمت مصادرة 4 مواتر. والمهم انفرط العقد على الأمن. المواطنين في تلودي لما سمعوا بالحدث سيروا مسيرة للقيادة العامة طلبا لأنه الجيش يتدخل في حماية المدنيين دي. في الوقت ذاك وصلت الفلول بتاعت هؤلاء الجنجويد للقيادة كده، وبقى بعد ذلك زي بدأ شكل بتاع تحرش، فكان الناس بدأت تتجمع بشكل أكبر وتجمهر كل المواطنين في القيادة. وبعد ذلك يعني زي ما تقول قفلوا السكة لهذه المجموعة بتاعت الجنجويد الوصلت اللي وصلت في 23 عربية، وقالوا أوكي إحنا هنا أيضاً إننا نموت يا كمان حاجاتنا دي كلها ترجع، والمعتقلين يتم إطلاق سراحهم اللي هم المعتقلين قاموا ذلك اعتقلوهم خدتهم عندهم زي مكاتب في معسكر بتاع التنقيب، عندهم زي معسكر صغير في التقولة قفلوهم في كونتينر. الحصل المواطنين إنه الناس ذلك تفكوا نمرة واحد،
ده كله حصل أمس الأربعاء.
yes.
بعد ذلك الحصل شنو؟
الحصل الليلة المواطنين طبعا من مبارح متجمهرين ومعتصمين لدى القيادة، فقام القيادة الليلة قوموا تيم من الاستخبارات ومعاه مجموعة من المعتصمين تمثيل منهم ومشوا التقولة، وبحمد الله تم إطلاق سراح كل المجموعة الموجودة هناك، حتى كانوا في ناس معوقين من الضرب وفي واحد مضعوم بسكين من المجموعة نفسها، فتم إطلاق سراحهم. وبعد ذلك إصرار المواطنين في إنه الأموال والمواتر التي نهبت تسلم، وفعلا سلمت للاستخبارات العسكرية. الآن في بعض الناس جو استلموا حاجاتهم، وفي الحاجات المتبقية منتظرة إنه ناس ييجوا على أساس إنه كل زول يتعرف على الحاجات ويستلمها. المجموعة دي بتاعت كم عشرين عربية بتاعت قوات الجندويد حاليا طلعت من تلودي، ده الموقف الآن، والأمن مستتب حاليا.
طيب الأحداث اللي حصلت خلال المظاهرة والمسيرة اللي تم فيها إطلاق النار، هل هنالك جرحى؟ هل هنالك قتلى؟ من يوم ثلاثة لحد يوم الليلة،
يوم ثلاثة لما أطلقوا النار في جرحى تقريبا ستة، حولوا منهم مجموعة للخرطوم اللي هي حالتهم كانت سيريا أو حرية. لما جو في مروابة في واحد حال تساعد فخلوه تخلف في مروابة، لكن بعد ذلك حصلهم اللي هو حسي مبارح واحد منهم اتبترت ساقه.
يوجد معتقلين حتى اللحظة؟
لا يوجد معتقلين حاليا لأنه تم إطلاق سراحهم، وفي طبعا برضو ناس يوم أمس اللي هم في جزء منهم كانوا معتقلين، ده نتيجة للضرب برضو تم إصابات متفرغة وتم علاجهم في مستشفى تلودي اليوم.
حوالي كم ديل تم علاجهم في مستشفى تلودي اليوم حسب المعلومات الواردة لكم؟
حسب المعلومات الواردة لنا اللي الناس اللي اتضربت ووصلوا لمستشفى تلودي العدد يقارب العشرة أشخاص، ده بتاعت أمس، اللي هو فيهم واحد مطعوم بسكين اسمه قاسم عبد الكريم.
قاسم عبد الكريم. طيب yes. في كلام أطلق بكثافة خلال الفترة الفاتت إنه كان ما بين المتظاهرين السلميين اللي مشوا لحد مقر الشركات بتاعت العاملة في مجال الذهب وحصل ما حصل من عمليات حريق إنه أطلقوا الرصاص، إنهم فيهم ناس مسلحين، ما مدى صحة هذا الكلام من خلال التحقيقات الميدانية الأجرتها منظمة هودو ومن خلال وجود الواقع ومن خلال الشهود؟
طيب الكلام ده ما له أي أساس من الصحة. الناس دي حتى لما وصلت وبدأ الحرس الموجود في المصنع يضرب في رصاص عليهم كانوا بيتكلموا معاه في إنه إحنا ما عندنا علاقة بيك ولا جايين قصدينك ولا عايزين نأذيك، واستطاع الزول اللي بيضرب ضرب أربعة أنفار في لحظتها. إذا كان الناس ذيل عندهم أساسا جبخانة من باب أولى من أول ضربة لأول زول كانوا يردوا عليه لو هم عندهم سلاح. لا يوجد سلاح، فقط رواية بيحاول المجموعة المستفيدة من وجود هذه المصانع في إنه تجد تبرير للاستخدام المفرط للقوة. إحنا عندنا مراقبيننا في الأرض، عندنا تحقيقات نجارية في الأرض والكونتات مع الأرض بحيث إنه نعرف المعلومة أول بأول. لا يوجد أي مسلح ما بين المعتصمين أبداً، وحتى لما الجنود هربوا وخلوا أسلحتهم المعتصمين سلموا هذه الأسلحة للاستخبار.
هل هنالك أي تحقيق بدأ؟ لأنه الحكومة المحلية قالت إنها شرعت في عملية تحقيقات حول الموضوع، وإذا كان في تحقيق ما هو المطلوب وما هو الإجراءات المطلوبة حتى يكون هنالك تحقيق نزيه ومستقل ويقود إلى نتائج حقيقية؟
لغاية حسي إحنا ما بنقول في تحقيق نزيه أبدا. تم إرسال لجنة في يوم ثلاثة من الخرطوم، وتم إرسالها تحت مسمى مجلس السيادة، واتضح فيما بعد إنه هذه اللجنة تم إرسالها بواسطة المكون العسكري داخل مجلس السيادة، لأنه اللجنة وهي في تلودي مجلس السيادة يجتمع بعد. وتم الاتصال بأحد أعضاء مجلس السيادة وأدلى بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد. اجتمع مجلس السيادة مساء. لما اجتمع مجلس السيادة كانت اللجنة موجودة في تلودي لأكثر من 6 ساعات. أغلب هذه اللجنة من العسكريين بما فيهم الدعم السريع ممثل عنهم، فيهم جهاز الأمن، هم متهمين بهذا الإجراء الذي تم من استخدام السيانايد في هذه المصانع. فكيف هم يكونوا جزء من اللجنة اللي بتحقق؟ وهم رفضوا اللجنة اللي كان جاءت من الولاية من بعد ما الوالي أصدر قراره، رفضوا لها بالدخول. هذه الشفافية غير موجودة.
طيب دكتور بشرى قمر، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل المستمعين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنكا حول عمليات التعدين وما تبعه من أحداث؟
طيب أنا بفتكر أنه المسألة بتاعة التعدين في مناطق جنوب كردفان بالضرورة جاء الوقت في أنه تقيف فورا، وليس في تلودي والليري وكالوبي والترتر فقط، وإنما أبو جبيها، رشاد، كادوغلي وأي منطقة أخرى في جبال النوبة يمارس فيها هذا التعدين اللامسؤول، ويمتد صوتنا لكل مدن السودان الأخرى سواء كانت في دارفور أو في الشمالية أو في النيل الأزرق يتم فيها التعدين بشكل غير مسؤول، أن تتوقف فورا وأن يتم مراجعة كل العقودات، وبالضرورة تكون هناك مسؤوليات مادية على هذه الشركات فيما جنته من أموال تلك الفترة، وبالضرورة يحصل تعويض عادل لكل المتضررين من هذا التصنيع في هذه المناطق أينما كانوا من هذه الشركات، ويحاكم كل من هو مارس هذه المسائل مهما كان موقعه، هو مسؤول تماما عن أي تصرف بدر منه.
شكرا للدكتور بشرى قمر مدير المنظمة السودانية لحقوق الإنسان هودو.
نشكركم كثير أنتم برضو على الدور الكبير القائمين به في تغطية أحداث تلك المناطق، حيث غاب الإعلام سواء كان المحلي أو العالمي في التغطية بينما دبنجة موجود، وشكرا لكم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.